ان كل رجل يقول فيه احمد له ملكير
المراد الافراد وما الى ذلك، ولكن ممكن يكون حسب الايه يختلف من حالة لاخرى. ممكن راوي اذا وجدناه في موضع اخر يوثقه مثلا، وفي هذا الموضع يقول روى افراد او له افراد او له مناكير مثلا، يبقى يحمل هذا على هذا. او اذا اما اخرين اطلقوا على توثيقه، يبقى ممكن المناكير هنا تكون بمعنى الافراد. ولكن نجد احمد رحمه الله في محمد بن تيميه يقول في حديثه شيء روى حديث منكر او قال مناكير. بعض الناس قال مراده هنا الافراد مش ضعيف، فاين يذهبون من قوله في حديثه شيء؟ لما قالش ثقه او ثبت؟ طبعا يبقى اذا استعملها كقاعده مضطرده في جميع الاحوال لا يصلح، ورفضها بالكليه ايضا لا يكون قولا سديدا.
قال ابن ابي حاتم سئل ابي عن قاسم ابن محمد ابن ابي شيبه فقال كتبت عنه وتركت حديثه، هل مراد انه متروك عند ابي حاتم؟
نعم. القاسم اخو عثمان واخو ابو بكر ابن ابي شيبه، ولكنه يعني لم يكن ثقه ولذلك ترك واهدر. هو كتب عنه بس ابى ان يحدث عنه، ده معنى الترك،
يعني انه متروك.
متروك.
سمعت ابن الجنيد قال سالت يحيى بن معين عن عبد الواحد ابن ايمن فقال مكي ثقه، قلت ثقه؟ قال ليس به باس. وقال قال مكي ثقه، فقال له ابن جنيد ثقه؟ قال ليس به باس.
اما مراد ابن ايمن
عبد الواحد بن أيمن؟
نعم.
لعله راجعه فرجع، أو احتمال ابن معين يكون حس فيه أنه عايز يرتب في صدقه فأثبت أنه لا يرتب في صدقه. الاتهام ممكن يسمى بأسا.
نعم.
ليس به بأس، يعني بعيد عن التهمة أو نحو ذلك.
صاحب العدالة
مثلا.
العقيلي في الضعفاء قال حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليست بمحفوظة، سمعته يقول إن كانت محفوظة فقد نزل عنها، يعني عطاء نزل عنها، فما معنى هذا الكلام؟
ما مر عليه هذا قط.
حبيب بن أبي ثابت
عن عطاء ليست بمحفوظة، سمعته يقول إن كانت محفوظة فقد نزل عنها، يعني عطاء نزل عنه، يعني عايز يقول انه مثلا حبيب له مناكير عن عطاء بن ابي رباح، وهذه المناكير بعينها حتى لو سلمنا انها محفوظة او لو صح انها محفوظة، لكن ثبت عن عطاء انه احتمال يكون مراده تراجع او رجع عنها إن كانت فتاوى من حزير.
عطاء للتراجع ولا حبيب؟
لا الظاهر إنه عطاء، يعني عطاء.
نعم.
يعني عطاء نزل.
هنا الدرقوتي رحمه الله في السنن قال في حديث قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته ويقطع ما زاد على الكف، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال الدرقطني تفرد به الحسين بن واقد وإسناده حسن. أنا مراد الدرقطني بإسناده حسن.
إن الحديث فيه غرابة، لأن الحسين بن واقد المروزي تفرد فيه عن المراد المقفع هذا، وممكن تابعي مش مشهور يتفرد عن يشوف يحفظ حاجة عن ابن عمر، لكن يحفظ عن ابن عمر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يروي غيره، هذه يعني فيها نظر. والملاحظ ان الدارقطني في السنن هنا كأنه ليس الدارقطني صعب العلم بصراحة،
يعني
لأنه ليس در القطني صاحب السؤالات وصاحب العلم.
يعني أستاذ حسن الشيخ يعني بصراحة متأخرين يعني
يشبه واضح. المهم أن هذا الحكم غير مسلم أو ما استفدش منه أن مروان المقفع ثقة.
جزاكم الله بارك الله فيك.
تم الدرس والأسئلة. وقد جدد لنا الشيخ خالد ما تقدم من أيام الخوالي، ولعلنا قبل ذلك كنا نبدأ بالأسئلة في الأحيان ثم الكتاب، ولكن الحمد لله على كل حال نسأله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ المجلس الثاني بالأسئلة التنظيفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنذري رحمه الله تعالى يستدل على توثيق شيوخ الطبراني بعدم ذكر الذهبي لهم في الميزان، فهل هذا الكلام صحيحا؟ فهل هذا الكلام صحيح؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي اشتهر بهذا هو الحافظ الهيثمي، أنا متيقن من هذا، وقد يكون المنذري كذلك لأنه يتفقان في كثير من الأمور. والاستدلال على توثيق شيوخ الطبراني الذين لم يردهم الذهبي في الميزان استدلال غير دقيق، فإنهم ضروب. كثير من شيوخ الطبراني للأسف بعضهم طبعا لم نجد له ترجمة أصلا، والبعض الآخر ترجموا لهم ولكن سكتوا على بيان حالهم، لم يذكروا فيهم جرحا ولا تعديلا. وتارة يكون شيوخ طبراني غير مضاعفين، يكون وثقهم مثل الدرقطني أو نحوه من الأئمة، بأن يقول صدوق أو ثقة أو نحو ذلك، أو مثلا ابن يونس المصري. ولكن ليس كل من لم يرده الذهبي في الميزان ثقة من شيوخ الطبراني.
ما معنى صالح عند أبي داود؟
ليتك تدلل بمثال. وعموما صالح تفترق من إمام لآخر، صالح وصالح الحديث تفترق من إمام لآخر. فمثلا صالح عند نسائي قريبا من صدوق ولا بأس به، صالح عند ابن معين معناها أي صالح في الشواهد المتبعات، أي في ضعف ولكن يكتب حديثه ويعتبر به. صالح الحديث ومقارب الحديث عند الإمام أحمد أرفع من كل هذا. صالح الحديث عند أبي حاتم الرازي مفسرة في تقدمة الجرح، إنها مش من سياق الاحتجاج. أيضا عند أبي داود أظنه يقارب النسائي والله أعلم.
إذا روى مثلا رجل ثقة مثل سلام بن مسكين عن ثابت وليس هو من أصحاب ثابت، فهل تقبل روايته؟
لا أفهم على وجه التحديد قولك ليس من أصحاب ثابت، ولكن لعلك تعني أنه ليس يعني من المقدمين فيه، أو يعني
ليس من أصحابه المخصوصين بثابت، ولكن ينظر إن شاء الله إن كان الراوي مجمعا على توثيقه ومثبت مثلا أو مصوب بالحفظ، فقد يحتد به في مثل هذه الحالة إذا روى عن مثل ثابت البناني. لكن الشيخ الذي بينوا حاله أكثر وحال تلاميذه قتادة بالذات، بعض الأئمة لا يقبلوا تفرد أي ثقة عن قتادة إذا خرج عن هؤلاء الثلاثة اللي هم هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وشعبة، والبعض يلحق أو ينبغي أن يلحق بهؤلاء همام أيضا، همام بن ناحية العودي. هناك أئمة يتعنتون كالبرديجي فلا يقبلون رواية غير هؤلاء من الثقات.
ما حال هذه الأحاديث؟ إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، يا تبارك الذي بيده الملك.
هذه مبحوثة رشاديا، وهو تكلم على حديث أبي هريرة ولم يتكلم على حديث أنس. طيب، حديث أبي هريرة يروي قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة، وعباس هذا صورته صورة المجهول لأنه لم يروي عنه سوى قتادة وسعيد بن ياس الجريري، ولم يوثقه معتبر، إنما ذكر ابن حبان في الثقات، وفعلا روى له هذا الحديث في صحيحه، ولكن ينبغي أن يكون لا يعني لا يعرف كما قال الذهبي أو أومى الذهبي رحمه الله، يعني هم في عدد المجاهيل. له إسناد آخر رواه الطبراني في الصغير وعنه الضياء في المختارة من طريق سلام بن مسكين عن ثابت عن أنس، ومعلوم أن معاجم الطبراني هي مجمع المناكير وأنه يورد فيها غرائب شيوخه، فهذا الحديث لا يسلم ولا يصح إسناده إلا على مذهب المتأخرين الذين لا ينظرون إلى الدقائق التي كان عليها الأئمة المتقدمون.
طيب شيخ، ما هي علة حديث أنس يعني بالتحديد؟ هو الإسناد عنده الآن.
هذا؟
نعم.
سليمان داود بن الطبيب البصري قال ثنى شبان بن فروق قال ثنى سلام بن مسكين عن ثابت عن أنس خاصمت كده؟
نعم.
عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي سورة تبارك.
نعم.
هنا نجد تفاوت في المتن، إن سورة في القرآن أخذت بيد رجل، ده حديث أبي هريرة، هنا خاصمت، في تفاوت. هنا طبعا ينبغي ان احنا نبحث عن شيخ طبراني، لا ادري اذا كان روى في الصغير عن شيخ اخر ولا عن نفس الشيخ. اذا سلمنا ان وشيبان طبعا لو شيبان ابي شيبة شيبان فروخ الحبطي من شيوخ مسلم وهو صدوق ولكن له مناكير، ويعني سلم مسكين لم أتيقن هل سمع من ثابت البناني أم لا، فعلينا أن نتجاوز هذه العقبات، فإذا تجاوزناها يكون هناك شأن آخر إن شاء الله.
ما حال هذا الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك.
أين إسناد؟
لا بدون إسناد يا شيخ.
بدون إسناد؟
بس هو موجود فعلا ابن أبي حاتم 2/61.
إذا كان هو حديث ليث
ابن أبي سليم،
ليث ابن أبي سليم عن زبير عن جابر، أظنه هو. إذا كان هو ممكن نرجع للعلة دلوقتي إن شاء الله، فليس طبعا ضعيف
ومن أعله بليس فقد أحسن، مش لازم بقى يقعد زي المتأخرين بيقولوا وزوائر مدلس وقد عنانه ويكون في الإسناد إليه كذاب ولا وضاع ولا متروك. لا، هنا ليس ضعيف. وطبعا اللي يعله بليس بس مصيب، واللي يعله بليس وأبي الزبير أيضا على تسليم صحته إليه أيضا لا بأس بذلك. أظن أن أبي الزبير سئل فقال سمعته من جابر، قال لا، حدثني صفوان أو ابن صفوان. بعض المعاصرين لم يفهموا هذا النص فصححوا الحديث على هذا الأساس. طبعا الجد أن أبو الزبير عن جابر، فمش فاكر زهير بن معاوية الجعفي ولا مين سأله أنت سمعت من أبي من جابر؟ قال لا، ولكن حدثني من صفوان، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كما بين بعض المحققين، وعليه فالراجح في الإرسال. يبقى كده استفدنا حاجتين، إن الحديث عن أبي الزبير عن ابن صفوان وليس هذا صحابيا، هو ثقة ولكن مش صحابي. والفايدة الثانية بيان نكارة ما صنع ليس بن أبي سليم حيث جرى على الجد جعله عن أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير نفسه نفى أنه يكون تلقاه عن جابر رضوان الله تعالى عليه.
حديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان،
هل لنا أن نرجع إلى عيلة بن أبي حاتم الآن؟
نعم،
عيلة الحديث النص 1668 إلى الأخبار في القرآن وتفسيره. طبعا الحديث له تعلق بقراءات معينة تقرأ عند النوم. يقول عبد الرحمن سألت أبي عن حديث رواه أبو بكر بن عياش عن ليث عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك الملك، سورة السجدة وسورة تبارك الذي بيده الملك. قال أبي رواه هيب، أنا ابتداء أنا أقول لا، رواه زهير، هذا من الغليط التي ابتلت به هذه النسخة السقيمة من علم ابن حاتم، زهير بن معاوية الجعفي. قال قلت لأبي الزبير أحدثك جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينام حتى يقرأ يعني الحديث؟ فقال لا، لم يحدثني جابر، حدثني صفوان أو ابن صفوان. ابتداء أقول أنه احتمال يكون أبو بكر بن عياش توبع من الثقات آخرين، يعني هو ثابت عن ليس بن أبي سليم. ثانيا الحمد لله أن الإيه يعني الذاكرة لم تخني وكان الأمر كما ذكرت.
محل حديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه الترمذي وابن حبان.
الحديث أستطيع أن أذكر الآن خلاصته، إنه رواه قتادة عن أبي أحفص عن أبي المسعود، لكن لا أذكر المتابعة الأخرى، ولكن أستطيع أن ألخص الآن أن الراجح فيه الإيقاف، الراجح فيه الإيقاف، يعني في اثنين اختلفوا، رجحت رواية أحدهما ولكنها أعلت بالوقف في النهاية أن الحديث ده ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايات وزيادات عند الطبراني في المتن تؤكد أنه إنما هو قول ابن سعود وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يغيظ ويؤلم أن البعض ممكن نظرهم أنهم لا يتفطنون على اعتبار أن الحديث ممكن يكون صحابة الترمذي وابن حبان وابن خزيمة جريا على ظهر الإسناد، ولكن لا يلتزمون به، يقولون المرأة كلها عورة، يعني عايزين يثبتوا أن المرأة من أولها لأخرها عورة. أنا لست مع ولا ضد، ولكن يغيظني أنهم أولا يتهجموا بنسبة ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا يزيدون فيه بغير روية ولا تثبت ليستدلوا على ما يريدون.
حديث ويبص ابن معبد في صلاة المنفرد خلف الصف.
حيث وبص ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر الرجل أن يصلي خلف الصف وحده فقال استأنف صلاتك، استأنف يعني أعد ابتدئها من أول جديد، يعني استأنف صلاتك فإنه لا صلاة منفرد خلف الصف. الحديث حسنه الإمام أحمد واحتج به وكان أسعد الناس بهذه السنة، أما غيره من الأئمة فلم فرأوا أن لا بأس بالاصطفاف وأنه لا يبطل الصلاة، والإمام أحمد احتج بهذا الحديث وحسنه، وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى بحث نفيس في الإرواء عن هذا الحديث، بحث نفيس يعني أورد له أسانيد أخرى المطلع عليها يقتنع أن هذا خرج من مشكات النبوة، والحمد لله رب العالمين.
قال أبو زرع رحمه الله تعالى في ترجمة فضيل بن سليمان: لين الحديث روى عنه علي بن المديني وكان من المتشددين، فهل يقصد بذلك أن علي بن المديني متشدد؟
لا أدري في يعني أين هذا النص أولا، وهل هناك سياق قبله وبعده أم لا؟
جرح التعديد من
نعم، إن كان في ترجمة فضيل في أول النص أبو زرعة يعني يجزم برأيه أن فضيل بن سليمان النميري على الرغم من أنه يعني له روايات في الصحيحين، ولكن الحافظ قال صدوق كثير الخطأ، نفس ابن حجر مال إلى تضعيفه، ولعله يعني نعم لا شك أن ظاهر النص أن ابن المديني من المشددين في انتقاء الرجال، ولكن ما أظن أن لو كان أبو زرع يريد أن يقوي هذا الرجل لقال مثلا صدوق أو لا بأس به، ولكنه جهر برأيه أولا، وهل هو يتعجب من المديني أم لا هذا احتمال، ممكن يكون بيتعجب أن ابن المديني رغم أنه هو متشدد ولكن روى عن مثل هذا الرجل الذي يعني جمهور العلماء على لينه وضعفه.
كيف نتعامل مع من قال فيهم ابن حجر صدوق ربما وهم؟
لا نتعامل معهم، ولكن نأتي بالأصول التي تسببت في صدور هذه الصيغة فيهم. هناك من قيل فيه هذا ويستحق يكون ثقة، وثقة حافظ كمان زي حاتم بن إسماعيل، الحافظ بن حجر يعتبر بخساوة حق، مش فاكر صيغته بالضبط وينبغي أن يكون التقريب بجوارنا، ولكن هو ثقة ولا يهم في الشيء بعض الشيء، لكن الأصل أنه ثقة حافظ. وكثير من الرواة نجد ان النقاد المتقدمين اختلفوا فيهم، البعض اطلق توثيقه مثلا او قال لا بأس به او صدوق، والبعض ابهم تضعيفه او اورده مثلا ابن عدي ولقي في الضعفاء، فنجد الحافظ يريد ان يمسك العصا من النصف فيقول صدوق ربما وهم في بهذا، لا هو وافق الموثقين ولا وافق الجزمين بالضعف، وانما سلك مسلكا وسطا في مثل هذه حالة. إذا كان الراوي المترجح توثيقه وحاشى أحاديث يسيرة بعينها استنكرت عليه، يجب على الذي يريد أن يحكم على الحديث أن يعرف إيه الأحاديث اللي استنكرت على الراوي ده، بعد كده يحكم، لكن يأخذ من التقريب صدوق ربما وهم استنبة ثابتة ويديها حسن، طيب ليس هذا صنيع المتقين. طب الأوهام دي ما يمكن اللي انت تحسنه دلوقتي هو الحديث الذي أورده استنكر عليه ابن عدي أو العقيل أو ابن حبان.
ما معنى أرجو أنه لا بأس به عند ابن عدي، وهل لها معنى واحد أم أكثر من معنى؟
كنت أذهب قديما إلى أنها، إلى أن من قال في ابن عدي أرجو أنه لا بأس به أنه يبرئه من الكذب، هنا البأس إيه؟ الاتهام بالكذب. والحمد لله كان عندي أمثلة على ذلك، ولكن الآن أرى أن الموضوع يحتاج إلى استقصاء تام لجميع التراجم التي قال فيها ابن عدي ذلك، لأن احتراما للرأي الذي يقول أنه إيه يعني قريب من إيه من لا بأس به ونحو ذلك. الموضوع عايز تتبع، وفي الآخر نصدر حتى نصدر عن نتيجة دقيقة.
ما حال مسلمة بن قاسم في التعديل والتجريح؟
مسلمة بن القاسم متساهل، وهو نفسه الأندلسي قد طعنوا فيه، ولعلهم رموه بالفساد العقيدة أو التجسيم أو نحو ذلك، نسأل الله عز وجل العافية. و نجد إذا قارناه بغيره من العمة نلاحظ هذا التساهل، فبينما نجد الدرقوتني يروي أحمد بن نوران الدينوري المالكي صاحب كتاب المولدات بوضع الحديث، نجد مسلمة يقول ثقة كثير الحديث، ولكن الذي لاحظته أنه كثيرا ما يوافق النسائي، يعني كثير من الرواة النسائي بيقول فيهم صدوق ونحو هذه الصيغ، نجد مسلمة يتبعه كأنه يأخذ منه ولا يصرح.
ما حال أبي الفتح الأزدي في التعديل والتجريح، وهل يعول عليه إذا انفرد؟
أبو الفتح نفسه ضعيف، وقد قال بعضهم رأيت أهل الموصل يوهنون، لهم أهل بلده نفسها الموصل بالعراق، والحافظ في اللسان ختم ترجمته أو ذكر ترجمته حكاية تدل على أنه يضع الحديث، حكاية يعني يقف له الشعر، ولكن أظن أنها كذب اختلاق، يعني ظني أنها يا إما إسناد مش متصل أو أنها كذب. حاشا بالفتح أن يكون كذابا وضاعا أنه وضع لأحد العمراء حديثا إرضاء له، هذا لا يفعله المتقون يعني. ومعروف أنه إن العلماء ردوا تجريحه لأمرين، الأمر الأول إنه هو نفسه ضعيف والضعيف لا يقبل طعنه لغيره، ثانيا أنه متشدد متعنت في التجريح وتفرد كثيرا بتجريح الثقات. والذي أستطيع أن أزم به أنه إذا وثق رجلا فإن هذا يعطي لهذا الرجل وجهه.
جزاكم الله خير.
جزاك. صفحة كام؟
50.
الشرح والتعليم نص 30 ولا ايه؟
نعم 50 يا شيخ.
انا اقول لك صفحة كام؟
80. انا اسف.
طيب نص 50؟
نعم.
الصيغة رقم 50 طرحوا حديثة، مطرح الحديث يلحق بها اطرحوا، طرحوا واطرحوا زي ايه ترك والترك. تفسير العبارة، لا نريد لهذا الكائن أن
أفضل يعني
أمسكه
حتى لا يتبعكم.
أمسكه كده؟
لا أركني إن شاء الله مصر.
كأنه فونا، كأنه فونا.
نعم هذا يكفي إن شاء الله.
يعني أن حديثه مردود وغير مقبول، لا شك أنه صيغة رد، حتى إنه لا يصلح في المتابعات لشدة ضعفه. يعني هنا أمور، أولا هذه صيغة التجريح مش التعديل، اثنين هذه من صيغ التجريح الشديد، ترادف مثلا واهن تالف تركوه وهوه طرحوه مطرح، كناية عن التطيف الشديد. مثال من وصف بها زياد بن ميمون الثقفي الفاكهي، فكهاني، طبعا الره دي لا أصل له، الفاكهي طبعا خطأ مطبعي، في ميزان الاعتدال. قال ليس بن عبده سمعت ابن معين يقول، زياد بن ميمون ليس يسوي قليلا ولا كثيرا، وقال مرة ليس بشيء، وقال يزيد بن هارون كان كذابا، وقال الاخرين تركوه. خدتوا بالكم من حاجة؟ كل هذه العبارات ما فيهاش طرح حديث ولا مطرح، لذلك نقول هذا مثال غير جيد، لأن ليس في هذه النقول عن كل من يحيى بن معين ويزيد بن هارون الواسطي والبخاري أنه يقول في هذا الإنسان طرح حديثه أو مطرح الحديث. في مثل هذه الحالة نتطلب إيه؟ مثالا آخر يوافق العبارة، يكون فيه هذا التعبير، لكن المؤدة طبعا واحد. 51 طير طرأ، ضبطها طرأ يطرأ علينا طرأ وطروء، جاء علينا من بلد بعيد جدا فجاءة فهو طارئ، يعني واحد ورد علينا جاي من مكان سحيق جاءتنا فجأة فجاءنا بمجيئه، يبقى طارئ طرأ طارئ أو طير طرأ علينا. وين قولهم طرأ علي هم لا أطيقه، يعني حل بي هم يعني مش لا أتحمله، وطرأ علي ما لا أجد بدا من قضائه، بحيل على حاجة اسمها فكهة البستان ما أعرفش عنها حاجة، يمكن يكون كتب اللغة تفسيرها، أي دخل في الرواة وليس منهم، يعني واحد فوجئنا بعمل ينخى حديث إيه ما أنزل الله بها من سلطان، يعني فالعبارة جرح وتوهين، لا شك أنها من صيغ التجريح. مثال من وصف بها أحمد بن علي الأنصاري، توفي سنة 318، نقل به الميزان على الحاكم قال طير طرأ علينا، هل هنا الحاكم يثبت بهذا النص أنه لقيه؟ هنا نعمل ايه؟ نشوف الحاكم اتولد امتى وطلب الحديث امتى، فاذا كان بمثابة يستطيع ان يدرك هذا الرجل يبقى فعلا الحاكم ممكن يكون قبله، لكن اظن الحاكم سنة 318 يا اما كان ما كانش لسه اتولد يا اما كان لسه طفل في هذه السنة، ويمكن يقصد اهل نيسابور الذين هو احدهم، مش شرط الحاكم يقصد التدليس في مثل هذه الحالة، يقوله قصده أهل بلده، لا مش شرط، لازم يكون قصده التعمية والتدليس حتى نقول إنه دلس. وأحمد بن حنبل أنه واهن، إنه واهن، قال الذهبي وهنه بهذا القول، طبعا ما فيش علاقة، أنا حاسس إن فيه لخبطة جامدة جدا.
وقول الذهبي شيخ بعد قول الحاكم،
أنا رجعت إليه في المثال، يعني قول الذهبي بعد الحاكم مباشرة.
طيب يبقى لو جبنا قال الذهبي وهنا بهذا القول، يعني الحاكم بالصيغة دي بيخبط الراوي ده خبطة جامدة، بس وعن أحمد حمد إذا كان ده مات 318 والإمام أحمد مات 241، عشان كده بقول الموضوع فيه لخبطة جامدة، وعايزين يعني ياريت ندور إيه اللي دخل الإمام أحمد في المسألة دي. وبعدين واهن حاجة وطرق يعني دي صيغة تانية خالص، صيغة عايزة شرح الوحدة. عثماني دي تتعلق بالإيه؟ تفسير العبارة، يفضل عثمان بن عفان رضي الله عنه على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. طبعا كرم الله وجهه وإن جرى عليه الكثيرون، ولكن الله عز وجل ذكر التردي رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى، ولكن تخصيص عليه بالتكريم يحتاج يفتقر إلى دليل. البعض قال أنه لم يسجد للصنم، طب ما أبو بكر وكثير من الصحابة سجدوا للصنم، إشمعنى اختص عليه؟ إنه ليس إلا الغلو والرغبة في إيه؟ الانحراف. لكن على سبيل التقليل في علي فهو قريب من الناصبي، يعني واحد قدم عثمان على علي لا يعني اجتهاد، ولكن طبعا لا شك ان عثمان مقدم، ولكن بيقول انضاف الى ذلك انه عايز يضع من علي، يبقى قريب من النصبي عثمان، يعني متعصب لعثمان. واهل السنة على ذلك، يعني اهل السنة على في مسألة التقديم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، حتى علي نفسه قال ذكره وما ذكرش نفسه، وقف عند عثمان هو نفسه. فعلي يأتي من الطبع الرابعة، ولكن إن احتملت المسألة انتقاص وغض من شأن علي، يبقى من المنصوب بذلك يسمى عثمانيا. قال ابن معين كان طلحة عثمانيا وزبيد علويا، الاثنين دول من أهل الكوفة، وطلحة وابن مصرف اليامي، اليامي الكوفي، ويقال اليامي، الاثنين صح، طلحة اليامي وطلحة اليامي صح، ثقة قارئ فاضل من الخامسة كما في التقريب، وأظن له رواية في الصحيح في البخاري عن أنس، لغاية الطبقة الخامسة يدركوا الصحابة، بعد كده أي واحد من طبقة بعد كده ما يدركش الصحابة بحال، يعني ممكن بس من موضوع الطبقات تعرف واحد من السادسة لو روى مثلا أبي هريرة أو عن أنس أو كده، تعرف السند متصل ولا لا دون الرجوع إلى الأصول. يعني زبيد مصغر هو ابن الحارث بن عبد الكريم اليامي أبو عبد الرحمن، الاثنين من قبيلة واحدة والاثنين كوفيين، ثقة ثبت عابد من السادسة كما في التقريب. يبقى يوم زبيد يروي عن صحابي نستطيع أن نجزم بالقطاع الإسناد من غير رجوع لكتب المراسيل زي مرسيل ابن أبي حاتم وجمع التحصيل وطعف التحصيل ابن العراقي. فهنا النص ده إن طلحة كان بيميل لعثمان أكتر من علي، على خلاف ما كان عليه جمهورة أهل الكوف، معظم الكوفيين شيعة والسني فيهم نادر جدا، وزبيد علويا طبعا على الجدة في أهل الكوفة في تقديم علي على عثمان. 53 عرض، دي مش صيغة جرح ولا تعديل، خلص؟ ومن الواضح أن المؤلف بيراعي الإيه؟ حروف الهجاء، الحرف الأول والثاني، فعين سي بعدها عين ري، البتسي جيم حا خا دال زال راء، عشان كده جاب كلمة عرض. عرض بفتح العين وإسكان الراء تفسير العبارة، هي الطريق الثاني من طرق التحمل. أول وأرفع صيغة التحمل المشافهة، التحديث، ان الشيخ يتكلم والناس ايه تاخد من بقه، لكن لو التلاميذ بيقروا والشيخ سامع بيسمع، بيقروا عليه احاديث وهو سامع، دي اسمها عرض، اسمها قراءة على الشيخ، ان يقرأ الراوي على الشيخ من كتاب او من حفظه ايضا، يبقى ليها ضروب ليها صور، يا اما التلميذ في ايده كتاب بيقرأ منه والشيخ سامع بحيث لو في غلطة يعني يرده، يا اما التلميذ بيقرأ من حفظه حاجات حافظها والشيخ برضه سامع بحيث يقره او يخطئه، سواء أكان الشيخ حافظا لما يقرأ الراوي أم لم يكن حافظا، سواء كان الشيخ متقن للي بيتقري عليه أو مش متقن، في الحالتين اسمه عرض وفي الحالتين اسمه قراءة على الشيخ. يبقى فينا هنا لازم نتحفظ، لكن إذا لم يكن الشيخ حافظا اشترط أن يمسك الشيخ بيد أصله. لو الشيخ مش حافظ أحاديثه كويس لازم الأصل يكون في إيده، أصوله تكون في إيده الذي فيه الأحاديث التي يقرأه القارئ، أو أن يمسكه لو ثقة مأمون، يا يمسك بإيده يا أحد الثقات الذين لا يرتاب في أمانته يمسكوها، يمسكوا الأصل للشيخ. يعني مثال من وصف بذلك، وصف بإيه؟ بأنه يعرض. يعني قال مالك: يا أهل العراق دعونا من تنطيكم، العرض مثل السماء. قعدوا يزنوا عليه العراقيين دايما متعنتين، العرض أحسن ولا السماء؟ السماء أقوى ولا العرض؟ فالإمام مالك قال لهم: يا أهل العراق دعونا من تنطيكم، العرض مثل السماء. دي زي دي بالضبط، ده رأي مالك. والبعض قدم المشافاة والبعض قدم العرض على السماء. حفص بن ميسرة العقيلي أبو عمرو الصنعاني نزيل عسقلان، حفص بن ميسرة من تلاميذ زيد بن أسلم، هذا الذي إيه يذكرني لما قيل لمسلم: لماذا رويت عن سويد بن سعيد؟ أيوة هو ضعيف، إزاي تروي عن بني آدم ده؟ سويد بن سعيد الذي لما تقدم به السن صار يتلقن، كان يقعد التلقين، وهو الذي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث من عشق فمات شهيدا بسببه. قال ابن معين: لو كان عندي فرس ورفع لغزوت سويدا، يمين بس يجيب لي حصان وسلاح ححجم عليه اخذوه من اجل ايه تحديثه بهذا المنكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم قالوا لمسلم: لماذا رويت عن، كيف تروي عن معنى الحكاية عن سويد بن سعيد؟ قال من أين لي بنسخة حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم؟ يعني من أين لي بعلو مش مطلقا، يعني سويد ده بيديني حفص عن زيد بن أسلم، بيسر لي بيمكنني أنه يكون بيني وبين زيد بن أسلم اللي هو تابعي بيني وبينه واحد بس. أما إذا رويت عن الثقات حروي عن واحد عن واحد عن حفص بن ميسرة عن زيد، هتحقق لي نزول. وكان السلف أحرص شيء على العلو حتى وإن كان في ضعف. قال ابن معين: ثقة إنما يطعن عليه أنه عرض أو عرض، طبعا عايزة تفويض، أو يكون تقديرها أنه أي سمعه أو أخذه تلقي من مشايخ عرض، او تكون صوابها انه عرض او كان يعرض، يعني عايز تفصيل. قال الحافظ ابن حجر: يعني ان سمعه من شيوخه كان بقراءته عليهم، يعني مسموعاته من شيوخه، وطبعا اشهرهم زيد بن اسلم، كان هو يقرا وهم يسمعوا، لا يعني لم يتلقى من افواه المشايخ، وهذا ليس بشيء. على كده يبقى كل اللي خدوا عن مالك تعبانين، لان في غالبية احاديث مالك كانت بتتعرض عليه، ما كانش يقول يشافي حد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من كتاب الشرح والتعليل للألفاظ الجرح والتعديل للشيخ يوسف محمد صديق، العبارة رقم 45 صفحة 71. صدوق وليس بحجة، محله الصدق إلى الصدق ما هو. هذه في الحقيقة ثلاثة عبارات. تفسير العبارة يعني الراوي الموصوف بها، يعني الراوي اللي قيلت فيه واحد من ثلاثة دول، ليس ببعيد عن الصدق بل قريب منه. طبعا الكلام ده يخص إلى الصدق ما هو، يعني ليس ببعيد من الصدق. وهذه العبارة دون قولهم صدوق، يعني أقل من مرتبة صدوق التي من وصف بها كان من أصحاب المرتبة الثانية. أصحاب المرتبة الثانية في تقسيم ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل. قال البقائي معناه عند أهل الفن أنه غير مدفوع، طبعا مرفوع غلط، أنه غير مدفوع عن الصدق، يعني فيش اعتراض على كونه صدوق. ومثلها قولهم صدوق في حفظه شيء. وفي الغالب لابد أن الصدوق يكون في حفظه خلل ما، لأنه ساعات يقولون صدوق ثبت أو صدوق ثقة، هذه تكون يعني إضافة صدوق إلى بقية السياق غير إفراد صدوق. مثال من وصف بذلك واحد موسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي من شيوخ البخاري، مشهور بالرواية عن سفيان الثوري. قال أحمد صدوق في حفظه شيء، يعني له أوهام وله أغليط. وابن معين عده من ليس من متقدمي أصحاب الثوري، ولكن وضعه في مرتبة منحطة عن ذلك، ولعله صرح بأنه ضعيف في الثوري. وقال أبو حاتم صدوق ولكنه كان يصحف، يعني الصدق والسماع لا يدفع عنهما، ولكن بليته أنه كان بيصحف في عند الرواية، لكن لم يبين هل هو يصحف في الأسانيد أم في المتون. وقد عدد الحافظ في هدي الساري إلى مقدمة الفتح رواياته في البخاري فلم تصل أصابع اليد الواحدة، يعني ما بلغوش خمس مواضع البخاري روى فيها عن موسى بن مسعود النهدي أبو حذيفة، ثلاثة متصلة وقد توبع عليها، يعني ثلاث روايات بيقول حدثنا موسى بن مسعود موصولا يعني وتبعه غير عليها، وواحدا معلقا موضع الرابع رواه تعليقا، وقد ذكره متصلا من غير طريقه. البخاري وصله بإسناد ليس فيه أبو حذيفة النهدي. نعبر عن السطرين دول بإيه؟ نقول لم يحتج به البخاري. إن قال قائل مثلا في إسناد في موسى بن مسعود أبو حذيفة رجال صحيح، نرد عليه نقول أو إسناده محتج بإسناده على شرط البخاري، نرد على هذا القائل إن البخاري أصلا رغم إن أبو حذيفة شيخه لم يروي له احتجاجا ولم يروي عنه كثيرا، بل مواضع قليلة جدا كلها يعني لم يتفرد به. اثنين، مثال اخر، يعني نعيم بن حماد الخزاعي المروزي، كلنا نعرفه بحديث لا يؤمن احدكم حتى يكون هواتبا لما جئت به. نزير مصر اصلا من مر وعاش في مصر، مشهور من الحفاظ الكبار، هو حافظ والسيوطي اورده في زي اورده في التذكرة، نعم ذكرت الحفاظ، لكن مش كل الموصوفين بالحفظ يكونون موثوقا بضبطهم ولا حتى موثوقا بعدالتهم، لكن غالب الحفاظ لابد يكونوا بلغوا شأوا في الحفظ والإتقان.
قال الحافظ لقياه البخاري فعلا البخاري يروي عنه رأسا ببشرته إلا أنه لم يخرج له سما موضع أو موضع عيني وعلق له أشياء أخرى يعني ما رواش عنه موصولا إلا موضع أو اثنين وعلق له حاجات علق له حاجات. قال ابن معين من أهل الصدق إلا أنه يتوهم الشيء فيخطئ فيه. دي تعتبر رواية لكن في روايات تانية عن ابن معين بتوثيقه. والحافظ بن رجب الحنبلي علل ذلك في جمع العلوم والحكم عند حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو طبعا اللي يؤتوا به أنه أن النعم أحمد كان صلبا في السنة شديدا على أهل البدع مما دعا لبعض الأئمة أنهم يوثقوه توثيق ثناء وإطراء. وإلا فابن معين وغيره حتى في رواية مش عارف انه روى مش عارف 30 حديث بطل ولا ايه. فالسأل بيقول له كيف يكون ثقة ويروي الباطل؟ قال شبه له. طبعا يراجع على بزر ان شاء الله.
شيخ
نعيم ضعيف. نعيم ضعيف وابو حذيفة النادي ضعيف.
حسن الشيخ صاحب كتاب المجدون اعتمد على كتاب الفتن لنعيم بن حكمان. يعني معظم الروايات اللي هو سأل اليها من كتاب الفتن لنعيم بن حكمان.
هو الفتن نفس راوي الفتن مش فاكر اسمه ايه واحد مشيخ طبراني مطعون فيه جامد ونعيم نفسه الذهبي في ترجمته من السير قال له في كتاب الفتن منكبي اذا يعني لم يبرئه الذهبي من رواية هذا الكتاب.
يعني الكتاب
لا يصح اليه دي لا اتحقق منه هل له متابع ولا لا او يغتفر في مثل الحالة ولا لا. ولكن يعني وجود نعيم من اسباب اعلان الحديث الموجودة في كتاب الفتن 46
حديثه في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
معلم له انا اشرت اليه يمكن في الكتاب اللي كان عبد
وانا كتبت من قبل يعني
بس لو سلم من الشيخ الحاكم او الناس اللي طريق اليه لو سلم منهم تتعلق برأب لو مسلمش منه يورده رفع ضعيف صدوق وصدوق إلى الضعف ما هو يعني صدوق بس مش بعيد عن الضعف. تفسير العبارة قال ابن أبي حاتم من قيل فيه ذلك فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وجعل من وصف بها كلمة صدوق من أهل المرتبة الثانية من مراتب التعديل. طبعا المرتبة الأولى فيها ثقة وثقة ثبت وحاجة زي كده وعليه فهي مرتبة عالية عنده كونها تأتي في المرتبة الثانية تلي عبارات التوثيق المطلق دليل أنها برضو صيغة مرتفعة بعض الشيء. ولقد وافقه على ذلك ابن الصلاح ومثلها ومثلها لا ومثلها محل الصدق بس لا شك ان محل الصدق اقل من صدوق كثير. وتفسيرها اي صاحبها محل ومرتبته مطلق الصدق وهو دون صدوق الذي وصف بالصدق على طريقة المبالغة. اولا صدوق فعول فعال فعال فعول فعيل فعال صيغة مبالغة. ثانيا كلمة محله الصدق فيها يعني عدم خبر لقائلها يعني اللي يقول محله الصدق يعني زي أرجو أن يكون صدوق أو الظن بأنه يكون صدوق دي طبعا منحطة عن الجزم صيغة الجزم. وعند غير ابن أبي حاتم وابن الصلاح محله الصدق في المرتبة الرابعة في تقسيم أئمة آخرين غير ابن أبي حاتم في تقديمة الجرح التعديل. وعبارة صدوق إن شاء الله أحط منزلة وأقل قدرا وصاحبها أنزل ويجعل في المرتبة الرابعة والأخيرة من مراتب التعديل يعني آخر مراتب التعديل التي أقرب مراتب التعديل إلى مراتب التجريح. قال ابن حبان
في مقدمة كتابه الثقات. كل ما أذكره في الكتاب فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره. أصل بعض الناس بيقول إيه، ذكر ابن حبان في الثقات ولم يتكلم عليه، ولكن يعني ظاهر إدخاله في الكتاب إنه بيعتبره ثقة. اللفة دي عرضت عليها امبارح في أثناء العمل، وكنت في ذهول عن إيه، عن إن أبو حاتم اكتفى، لا أبو حاتم ابن حبان اكتفى في المقدمة إنه هو إن كل اللي جوه كتابه محتج بهم عنده. طبعا صدوق أقل ما يقال في أحدهم. ممكن يكون زاهل عن النص ده. وفي الصور الممكن لابن عبد الهادي، فمن وصف بلفظة صدوق وما في مرتبته زي مثلا محل الصدق لا بأس به ليس به بأس والكلام ده، أو صالح الحديث مثلا عند بعض الأئمة، يكون حديثه حسن لا ضعيف. عايزين طبعا نرجع للصارم نفسه، لانه لو ابن عبد الهادي قال يكون حديثه حسن يبقى لحن، والجد ان يكون ايه حسنا لا ضعيفا، ان هيبقى ايه خبر كان خبر يكون يبقى حسنا. قولهم في الراوي صدوق الا ان في حديثه غلطا قليلا لا يضر. وقد اخرج البخاري لمن وصف بذلك، ساعات البخاري يقول صدوق إلا أنه يهم في الشيء بعد الشيء، يعني كل حين ومين إيه بيغلط في حديث أو يهم في حديث. مثال من وصفه بذلك خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي الكوفي الذي أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود، وهو من قدماء شيوخ البخاري، يعني من شيوخ البخاري الذين يعني تقدمت وفاتهم، طبعا يرجع إلى سنة وفاته في مثل التقريب. وقال في هذه السنة قال ابن نمير، بتشكل النمير وهذا خطأ بين نمير على وزن فاعل، صدوق إلا أن في حديثه غلطا قليلا، وهذا شأن الصدوق يعني. بس هنا العبارة أبين. من ابن نمير؟ ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخريفي الكوفي، من أئمة الجرح والتعديل، طبعا ثقة حافظ. وصح أن أحمد أنه كان مرجع أحمد بن معين في الكوفيين، كانوا بيسألوه يرجعوا إلى أقواله في أهل الكوفة يعني. أبوه ثقة عادي، لكن هو ناقد. ومن ذلك قولهم صدوق وإلى الضعف ما هو، يعني صدوق وليس ببعيد عن مرتبة الضعف، والذي أؤكد عليه دايما إن الصدوق لابد أن يكون في حفظه خللا ما، أن يكون في حفظه خللا ما فهو فيه لين وفيه ضعف كده، أو إن هو ليس ضبطه تام. الذي ضبطه تام طبعا ما الكل يعلم إنه اسمه الثقة. تفسير العبارة اللي هي صدوق وإلى الضعف ما هو، كل دي تحت لسه احنا في رقم 46، ليس ببعيد عن الضعف بل إليه أقرب من الصدق. وأن الضعف غير مدفوع عنه، لا اللي أنا شايفه لا، هنا عايز يخلي الصيغة دي انه الى كونه الى كون من قيلت فيه ضعيفا اقرب من كونه صدوق، لا العكس والله اعلم، بس مش بعيد عن الضعف يعني، فضل حته صغيره ويبقى ضعيف، لكن ليس هو ضعيفا. ولا يلتفت الى احتمال كون ما لي ما هو نافيه، فينجر النفي على الضعف وتنقلب العبارة إلى المدح. يعني ما حدش يظن إن هنا ما نافية يبقى إيه بتنفي وجود ضعف فيه، يبقى كده كأنه بيمدحه ويزكيه، بل مقصد المتكلمين في رجال جرح الراوي جرحا لطيفا يخرجه من المرتبة المتقدمة إلى ما يليق به من قربه من الضعف. مثال من وصف بذلك في هذه السير ترجمة أيمن بن نابل الحبشي المكي. أيمن نابل ثقة ما استنكروش عليه على الأكثر إلا حديث واحد بيروي عن أبي الزبير عن جابر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التحيات بسم الله التحيات لله. يمكن دي الحديث الوحيد اللي استنكروا عليه. هو حياتي الكلام ده. قال يعقوب بن شيبة صدوق وإلى الضعف ما هو. بس يعقوب بن شيبة بالذات ما يحملش كلامه كده على المعاني الاصطلاحية لأنه صعبي تصدر منه جملة طويلة اللي مش فاهم حاجة هيقول ده متناقض. لكن المتأمل يعرف ان هو لا يتناقض يقول لك ايه ثقة معرفش ايه ضعيف جدا. ده شك ان الثقة هنا ما ليس معناها عدل ضبط ولكن ممكن يكون معناها عدل بس دين يعني. وحكمه ايه في الرواية ضعيف جدا. فهنا برضو على لو على نفس الاسلوب يبقى صدوق ممكن يكون غضها انه لا يكذب. او على المعنى الصلاحي يبقى صدوق يبقى عدل خف ضبطه ولكن فيه ضعف يعني محتمل. وانكر عليه النسائي والدرقطني وغيرهما زيادته في اول التشهد بسم الله وبالله. مش عارف كلمة يعني اللي انا اعرفه ان هو بسم الله بس يمكن يكون كما قال المصنف. ثم قال الحافظ ممكن يكون كل ذا طبعا نراجع على هذه السيرة. وله طبعا البخاري نظر يعني نظرا لدقته في اشتراط الصحة وكده بنجد ان هؤلاء المطعون فيهم لا يحتجوا بهم في الغالب. فإن الحافظ بيثبت ان البخاري لا يعاب عليه انه روى للراجل ده لانه روى له كيفية معينة. لو عند البخاري حديث واحد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق انا عايشة في اعتماريه من التنعيم اخرجه متابعة. يبقى من ناحية حاجة واحدة بس مش ميت حديث مثلا. من ناحية تانية متابعة مش احتجاجا ولا في الاصول. يبقى لا يعاب على البخاري انه روى له. وبعدين جمهور الأئمة يعني للعلم وثقوا أيمن بن نابل. ولا يسقط الراجل طبعا بإيه بأنه يزيد لفظة في مكت ما يستحقش أنه يسقط حديثه كله. 47 صفري ضبطها. صفري بضم الصاد والفاء المشددة مفتوحة وكسر الراء نسبة إلى الصفرية من الخوارج. ما من فرقة من فرق المبتدعة إلا ونجدها متفرعة ومختلفة فيما بينها. يعني بما أن الشيعة فيهم مثلا زيدية وإمامية إثنى عشرية كذلك الخوارج فيهم إباضية وفيهم صفرية وفيهم حاجات زي كده. فدي نوع من أنواع الخوارج. مثال من وصف بذلك ودي غريبة حقولها ليه. إسماعيل بن سمية الحنفي كوفي بيع السابوري نوع من الثياب. في الضفاء الكبير العقيلي جزء الأول صفحة 79 قال يحيى زعم عبد الرحمن أن زائدة كان ليحدثهم عن إسماعيل بن سمية. يحيى يا ترى هنا ابن معين ولا قطان؟ طبعا ايه رجوع الاسناد حيبين. مهم ان عبد الرحمن طبعا ابن مهدي زعم اي قال ان زائدة بن قدامة كان لا يحدثهم عن اسماعيل بن سمية. زائدة بالذات كان سني الغالب على الكوفيين التشيع. زائدة كان سني وكان متشدد كمان كان ما كانش بيحدث من ناحية ما كانش بيحدث غير السنية ومن ناحية ها هو يترك رجلا لأنه مرمي ايه في الاعتقاد
فأقت. فعجيبا ان واحد كوفي يتقال عليه انه من الخوارج وما يتقالش عليه مثلا انه شيعي. دي الغير العجيبة التي اشرت اليه. قال يحيى انما تركوه زائدة لانه صفري يعني مبتدا. فاما في الحديث فلم يكن به بأس في باب الرواية يعد، لكن مطعون عليه في اعتقاده وفي عدلته. وقال سفيان طبعا المفروض اذا اطلقت يبقى الثوري، وقد يراد ابن عيينة بالقرينة. كان اسماعيل بن سماعي بيهسيا فلم اذهب اليه ولم اقربه. دي منقوبة لسفيان سواء كان الثوري او ابن عيينة، انه لم تحمله شهوة الحديث على انه يقرب من هذا المبتدع، هو لا رحله ولا حتى حاول يقرب ناحيته. والبيهسي طائفة من الخوارج ينسبون إلى أبي بيهس. قال أبو نعيم، أظن الكلام هنا برضو عايد على إسماعيل بن إسماعيل. يبقى البيهسي نسبة إلى اسم واحد، اسم رجل أو كنية رجل. كان جار المسجد يبين لك أحد مبادئ هؤلاء. 40 سنة لم يرى في جمعة ولا جماعة، زي المكفرات دلوقتي لا يغشون المساجد ولا يصلون وراءنا بالضبط. يقول لك كان بيته لازق في مسجد مدة 40 سنة ما حدش شافه ولا في جمعة ولا في جماعة. 48 ضابط، الضبط ضبط يضبط ويضبط يعني يفعل ويفعل ماشي ضبطا وضباطا، أي حفظه بالحزم وأحكمه وأتقنه. ضبط الشيء يعني حفظه، أحكم أي أحكم حفظه أي وأتقنه. والضابط حافظ الشيء بالحزم، مش حفظ أي كلام، لا حفظ متين يعني. تفسيره عند المحدثين حازم الفؤاد والمتقن اليقظ، ومجرد وصف الراوي ليس بكافي. طبعا الجد أن يقول ليس بكاف في توثيقه إلا إن أضافت إليه هذا، طبعا إلا إن أضفت أو إن إلا إن انضافت، ومش شايف وجه إن إيه إلا إن أضافت. يعني وصف الراوي إنه هو ضابط لا ترادف ثقة، ولكن لازم كمان يثبت عدالته في الدين ديانته يعني. فإن وجد فيه الوصفان عدالة في الديانة وضبط في حفظ الحديث، مجموع الحاجتين دول يصفوه بوصف الثقة. والضبط عند المحدثين نوعان مش نوع واحد، نوعان يكفي وجود احدهم. الاول ضبط الصدر، وهو الذي يثبت ما سمعه بحيث يمكن استحضاره متى شاء، ان اللي سمعه يفضل حفظه كويس لغاية ايه لو عدى 40 سنة يؤديه كما سمع، ولو حاول يتذكر يقدر استحضاره في اي لحظة اراد. ده مش لازم يكون عنده كتب اصلا، يبقى هنا يكفي ان هو ضبط صدر. الثاني ضبط الكتاب، هنا مش شرط يكون ضبط ايه ضبط صدر، ممكن يكون سيء الحفظ او مش متقن للحفظ، ولكن ضبط الكتاب بتاعه، وهو صونه عن العبث وتطرق الخلل اليه بالزيادة او الكشط، يعني شايل كتابه في مكان امين ايه. اما يعوز يحدث بيحدث من كتابه، لان حتى لو حفظه سيء هنا ما ايه ما ينزلش عن مرتبة الثقة، طالما محافظ على كتبه هو ما بديهاش لحد ممكن يزود فيها او ينقص منها او يحك حاجات ويثبت اشياء دخيلة على الكتاب. والضبط عند جمهور العلماء المصطلح يعد الشرط الثالث، ما اتصل الاسناد شروط صحة الحديث، صحة اتصال الاسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة. وعلى رأي الشيخ المطيعي ان شروط صحة الحديث 6: اول شرط الاسناد، وجود الاسناد، وبعدين شرطه ايه الاسناد ده؟ اتصال، عدالة الرواة، ضبط الرواة. يعني على رأي الشيخ يبقى ده الشرط الرابع. وقد فرقوا بين الصدوق والثقة والضابط، وجعلوا لكل صفة منها مرتبة دون التي بعدها. إذا كنت أنت لسه قايل إن ضابط أقل، بس أقل من الثقة، طب هنشوف قصده إيه. أصل ضابط نص ثقة، ما تبقاش هي أرفع ثقة. ويتضح من قواعدنا أن الثقة فيه وصف زائد على العدل، صح الكلام ده؟ صح، لأن الثقة يعني عدل ضبط، يبقى عدل وحاجة كمان وهو الضبط، اللي هي شقي الثقة. وإذا أطلق لفظ ضابط فالمقصود عندهم تام الضبط، يعني كلمة ضابط تغني عن تام الضبط أو جيد الحفظ مثلا. لا خفيفة، طبعا نشيل التل مربوطة هتبقى هي لا خفيفه، تم الضبط ليس خفيف الضبط، فلا يدخل الحسن لذاته. لو سمينا الراوي الذي خف ضبطه حديث حسن لذاته، يبقى اللي ضبطه تام يبقى ايه؟ هيبقى أرقى من حسن. فلا يدخل الحسن لذاته المكتفى فيه بمجرد مسيه الضبط، يمكن يكون قصده وجود الضبط في الجملة. ومثل لفظ ضابط في المعنى لفظ حافظ، لا هو متقن وجيد المعرفة، لا حافظ في حافظ ضعيف. بعض الأئمة اشترط حفظ ساعة المحفوظ مع الإتقان والتثبت، لكن نجد الذهبي أدخل في تذكرة الحفاظ أبو حنيفة ونعيم بن حماد وابن هيعة مثلا، وهو لا ضعفاء. كان واحد عمل رسالة ماجستير أو دكتوراه في أبو حنيفة، لا أملوش إلا ما يصحش عنه إلا 160 حديث بس، غلط في 150 أو خلف في 150. طبعا استحقاق الضعف يكون بالوهم في اقل في نص ال 160، مش هذا رقم كبير. فحافظ، وقد يكون حافظا ولكن متهما في ايه؟ في دينه، زي الشاذكوني متهم شرب الخمر وحاجات يعني وحشه جدا، نعم، وسرقه يعني الحماني حافظ ومتهم سرقه الحديث. يبقى نعم هنا يتفق حافظ وضابط في احدى في بعض الصور مش كلها، لان في واحد واسع الروايه وواسع مع عنده احاديث كتيره، لكن حفظه زي ابن لهيعة هنا مش هتبقى حافظ زي ضابط. متقن متقن زي ضابط واحسن كمان، وجيد المعرفه لا، ما فيش علاقه بين المعرفه و كونه ضابطا. هو ابن قانع له أغليط وناقد ممتاز، في رأي ابن قانع ممتاز، أحكامه يعني دقيقة جدا، مع ذلك لا ينوف بعض أحاديث. كل ذلك لا يدل على التوثيق إلا إذا كان الراوي عدلا، يعني حافظ بس لا، عنده معرفة لا، لازم يكون عدل. إذ مجرد وصفه بالضبط والحفظ لا يكفي في قبول روايته، بل لابد أن يحرز قصب والسبق في وصف العدالة. طبعا العدالة اختلف فيها كثيرا وكثرت الأقوال، ولكن الخلاصة أنه مش شرط العدل، يعني عدل لا ترادف معصوما أو ما بيغلطش خالص، ولكن يكفي أن تغلب حسناته على سيئاته. يعني الحد الأدنى الذي يمكن قبوله ان العدل هو اللي غلب جانب الخير فيه على جانب الشر.
لو قلت
في
هذا المتقن هل هذا يشمل العدالة والضبط؟
مش شرط الضبط، قد يكون مغموضا في جزئية معينة في الضبط، في عزلي في عدالتي
يعني مثل ضابط.
بس اللي انا شايفه انه متقن اعلى من ده، متقن يعني قريبا من السبت، ويشهد لذلك كلام علماء اصول الحديث. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمة علوم الحديث بعد قوله فهو من يحتج به وكذا، يعني جاب صيغ اللي اتقالت فيه يبقى حجة، وكذا اذا قيل ثبت او حجة، ثبت بس او حجة بس، وكذا اذا قيل في العدل، يعني اذا قالوا في واحد ثبتت عدلته انه حافظ او ضابط، يعني ديانته غير مخرومة وحافظ للحديث، او ديانته غير مخرومة وضابط للحديث، يبقى كده اللي اتقال فيه كده يبقى حد يعني محتج به. فتبين من كلامه ان الراوي لا يقال عليه حجة او ثبت الا بعد اجتمال حسنيين عليه، يعني جانبين مختلفين، واحد متجه لدينه وواحد متجه لروايته، اي الضبط والعدالة، وان احداهما لا تسد مسد الاخرى. ويشهد لذلك قول السخوي ايضا في فتح المغيث حيث قال تعليقا على وصف ضابط وحافظ، كان قال حافظ او ضابط لعدل لواحد اصلا ثبتت عدلته، اذ مجرد الوصف بكل منهما يعني كده او كده، حافظ بس او ضابط بس، غير كاف في التوثيق، بل بين العدالة وبينهما عموم من وجه، لأنه توجد العدالة بدونهما ويوجدان بدونها وتوجد الثلاثة. بين وصف العدالة ووصف الحفظ والضبط عموم، لأنه في عدالة مفيهاش حفظ وضبط، في حفظ وضبط مع مش معاهم عدالة، في حفظ وضبط معاهم عدالة، يعني ممكن كل واحدة تبقى لوحدها وممكن يجتمع، تجتمع صفات ايه جميعها في موضع واحد. مثال وشاهد لما تقدم، سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن الرجل فقال حافظ، فقال حافظ، فقال أهو صدوق أي عدل، يعني قال له حافظ، قال له طب الحافظ ده عدل ولا لا، يعني صدوق ولا لا، ولا بيمكن يكذب، لأن الحافظ قد يكون حافظا ولكن وضعا، زي المثال اللي نخش فيه دلوقتي. وكان أبو أيوب سليمان الدودي الشاذكوني من له نسبتين من قري، من نسبة القبيلة من قري، من الحفاظ الكبار، إلا أنه كان يتهمه بشرب النبيذ والوضع على الخمر مش النبيذ، وبالوضع إيه وضع الحديث، حتى قال البخاري هو عند أضعف عندي من كل ضعيف، يعني ليس له قياس عندي، هات لي أي واحد ضعيف هيكون السيزكوني أضعف عندي منه. وقال ابن الصلاح ويعرف كون الراوي ضابطا، يعني إيه وسيلة معرفة أو صبر أو اختبار وصف الراوي بالضبط، بأن تعتبر رواياته، تعتبر يعني يقاس بعضها لبعض وتقارن، يقارن بعضها ببعض بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، الناس اللي أمة أطبقت على أجمعات عليهم بقوا هم الإيه القدوة، يمكن يقاس عليهم أي إنسان زي مالك وشعبة والزهري. فإن وجدت رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم، لو عمدنا إلى رجل ما لأن أبي يوافق المجمع على ضبطهم وإتقانهم زي العلماء الذين ذكرتهم، حتى لو بيروي بالشبه كده وبالمعنى ماشي يعدي برضه، أو موافقة لها في الأغلب ما بيخالفهمش إلا في حاجات نادرة جدا، والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا. بس طبعا مش هيبلغ نفس مرتبة دول، بحيث لو حصل مخالفة بينه وبينهم لن يلتفت إليه. وإن وجدناه بمقارنة رواياته بروايات المجمع على ضبطهم وإتقانهم كثير المخالفة لهم، يعني هم يقولوا شرق ويقولوا الغرب في معظم رواياته سواء في الأسانيد أو في المتون، عرفنا اختلال ضبطه. ممكن إيه؟ ممكن المخالفة يبقى في الاثنين، في الأسانيد له شوية أسانيد مخالف فيها وشوية متون مزود ومنقص منها، يبقى ده إنسان مختلط ولم نحتج بحديثه، يبقى ينحط إلى مرتبة الضعف وعلى حسب المناكير التي عنده وعلى حسب ما إيه يستحق الضعف اليسير أو الضعف الشديد. 49 طمات له أوابد له بلايا ضبطها. طامات بضم الطاء والميم جمع طام، أوابد جمع آبدة بكسر الباء، أوابد بلايا فتح أولي مش بلايا ومش بلايا بلايا. تفسيرها وضع كذاب، يعني لو إمام قال فلان له أوابد أو من أوابده كذا يبقى بيتهمه بأنه وضع، ويقتضي أن يتهم بالكذب. مثال من وصف بذلك قال ده في الميزان 107 عند ترجمة أحمد بن عبد الله الجوبري الهروي. هرا دلوقتي يعني ممكن تكون أفغانستان، المشهور بوضع الحديث. أنا عرفت من الأخبار الحاجات دي إنها فعلا في أفغانستان بس بينطوها هرا،
يسمى هرات.
قال الذهبي الجوبري ممن يضرب المثل بكذبه، يعني لو عايزين نضرب المثل بواحد يعني ما فيش زيه في البابة دي يبقى هو. ومن طماته المفضوحة قوي حضور مجلس عالم خير من حضور ألف في جنازة، ومن ذلك ما في تنزيه الشريعة للإمام ابن عراق الكناني الجزء الأول صفحة 22 ترجمة يزيد بن الحسن المؤدب. عن حازم بن جبلة عايزين نعرف انه اصلا من الكتاب ممكن يكون هو جاب الوضعين في المقدمة، لكن بعد كده بيأتي ايه على الابواب بيأتي بالاحاديث. عن حازم بن جبلة والاوزاعي بحديث الحذيفة طويل وهو موضوع وفيه طامات من اختلاق الطرقية. طبعا اختلاق مش اختلاف، لهم ايه اهل الطرق والكبار يعني. ومن ذلك قولهم في الراوي له أوابد وأتي بالعجائب، ومعناه متهم بالكذب ووضع الأحاديث، ولا يصح جعله مضطردا في كلام النقاد، بل يكون بحسب حال المترجم له. يعني مش كل اللي اتقال فيه له بلايا أو له عنده عجائب مثلا إنه يكون وضع، ولكن بتختلف من حالة الأخرى، فتارة تطلق على المتهم بالكذب وتارة على الكذاب. يعني واحد بيكذب كتير في كلام الناس بس ما ثبتش انه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم، ده ممكن ايه يتوصل الوصف ده. وممكن يكون واحد فعلا ثبت عليه الوضع ايه يبقى نقول له أوابد او يأتي ايه بالعجائب. وقريب من ذلك قولهم له بلايا او هذا من حديث من بلايا فلان، الافه من الافه في هذا الحديث فلان فلان. نعم.
ما الفرق بين المتهم بالكذب بين كذاب او وضع؟ المتهم بالكذب يعني ثبت كذبه في حديث الناس.
لا صورتين ذكروا له صورتين، لو الفشار او اللي بيكذب كتير في كلام الناس بس ما ثبتش انه وضع، او واحد بيتفرد بمتن مخالف للمعلومه الشرعيه بالضروره
لم يثبت انه
يخذب. برضه يعني لو هو ورد في اسناد وكلهم ثقات ما عدا هو يبقى ايه في التهمه قريبه منه، فهذا وامثاله يفسر بانه كنايه عن الوضع، ولا يقل راويه من ان يكون متهم بالكذب ابدا، صاحب بلايا صاحب اوابد وذلك حسب الاستقراء والتتبع لألفاظ النقاد. وشبهه يعني شبه الصيغة السابقة حدث بنسخة فيها بلايا. نسخة ممكن تطلق على الحاجات بأسانيد ثابتة، يعني واحد عمال يقول سؤال النبي صالح عن أبي عنه يروي 100 حديث بالنسخة الثابتة دي، أو حدثنا عمرو شعيب عن أبي عن جد، وتتخلى النسخ دي المتكررة حاجات مستنكرة و يعني ظاهرة الوضع، يبقى ايه حدث بنسخة فيها بلايا اي موضوعات واكاذيب. ومن شواهد ذلك عيسى بن مهران قال في الميزان: رافدين كذاب جبل، وقع الي كتاب تصنيفه في الطعن في الصحابة وتكفيرهم. طبعا على ذلك لما الرافضة الامامية، يعني قمة بقى الرفض، مفيش بعد كده. ولقد قف شعري، يعني كتابه التصنيف بتاعه جالي وشفته بيشتم الصحابة وبيكفره، خلى شعري يقر وعظم تعجبي مما فيه من الموضوعات والبلايا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. هنقف عند 50، يعني نبقى إيه ننبه عليها طرح حديثه أو مطرح الحديث للمرة القادمة إن شاء الله. يا أبوي بخط طري؟
نعم، يعني هذا مكتوب، هذا مكتوب الآن في الكتب.
طيب عليك السلام، تفكرنا باللازم هذا. جزاك الله خيرا يا خالد يا ابن حسن. ما معنى ليس بشيء عند ابن معين رحمه الله تعالى؟ انت فتح لي
هذه أسئلة في الكتب.
طيب فسروها على محملين، محمل غالب الاستعمال ومحمل قليل الاستعمال. ليس بشيء من صيغة الضعيف الشديد، ليس بشيء زي ضعيف جدا او ليس بثقة. وهذا المحمل يعرف بأمرين: الاول كونه ليس مقلا، الامر الثاني كون نفس الرجل هذا الرجل تكلم فيه غير ابن معين بعبارات قريبة من هذا. يعني واحد قال فيه ليس بشيء وعنده 500 حديث، ونجد درقطني قال متروك، والبخاري قال منكر الحديث، وفلان قال ليس بثقة وكلام زي كده، يبقى ايه نجزم ونقطع انه مراد انها صيغة طيب شديدة. النوع الثاني او المعنى الاخر اي مقل، و أظن النص عليها أبو الحسن من القطان الفاسي إن ابن معين يقول في الراوي أحيانا ليس بشيء ويريد أنه قليل الحديث، وهي تعرف برضو لها قرائن، منها ألا يكون لهذا الذي قيل فيه هذا إلا حديثان أو ثلاثة أو نظر يسير من الأحاديث. اثنين إما آخرين ينصوا على جهلته أو ما يتكلموش فيه بجرح ولا تهديد.
أنا وقفت في التهذيب، الحاكم نص على ذلك أيضا في ترجمة كثير من خنزير. الحاكم لا نص على أن مقصود ابن معين أحيانا بقوله ليس بشيء أن الراوي لم يسلم من الحديث إلا قليل.
كثير من خنزير؟ كثير أظن في أئمة أثنوا عليه يعني وثقوا. اثنين قال المؤلف في الشرح والتعليق: وقولهم له نكير فإنه عند عامة النقاد جرح. قال أحمد: فإن مراده الغرابة بالنسبة لأقرانه ولا يقصد الجرح. فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام ليس على إطلاقه،